كيف تحولت سنغافورة من مجرد جزيرة آسيوية صغيرة ما بتملك أي موارد طبيعية لوحدة من أكثر الدول تطور بالعالم؟ كيف تمكنت حكومتها وسياساتها الاقتصادية من إنشاء اقتصاد بيعتبر نموذج لكثير من الدول؟ وكيف انتقلت من دولة متخلفة بينتشر فيها الفقر والمجاعة لدولة متقدمة وواحدة من أغنى دول العالم؟ شو هي الخلطة السرية الكامنة وراء نجاح سنغافورة؟ أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ثراء بودكاست. أنا دكتورة وفاء سبيتي، مهتمة بنشر الوعي والثقافة المالية. موضوعنا اليوم هو عن سنغافورة. سنغافورة لما حصلت على استقلالها سنة 1965، مساحتها ما كانت بتتجاوز نص مساحة البحرين أو عشر مساحة دبي. ما كانت بتملك أي موارد طبيعية، ما عندها لا نفط ولا غاز طبيعي ولا أي ثروة معدنية، بالإضافة إلى أنه لما حصلت على استقلالها كانت عم تعيش فترة صعبة جداً من الاضطرابات بمنطقة بتفتقر للاستقرار السياسي والاقتصادي. واللي زاد الأمور تعقيد هو احتوائها على نسيج سكاني متعدد الأعراق. سنغافورة عبارة عن خليط بشري متناقض، 65% من أصول صينية، 24% من أصل ماليزي، 9% باكستانيين وهنود وإندونيسيين. بيتبعوا ديانات وطوائف مختلفة مثل البوذية والإسلام والهندوسية والكاثوليكية، وبيتحدثوا لغات مختلفة مثل اللغة الصينية، اللغة الماليزية ولغة التاميل. دولة صغيرة عم تواجه تحديات مختلفة، من موارد محدودة لسوق محدود لمساحة أراضي صغيرة منتشر فيها الفقر والمظاهرات بشكل لافت. بيظل هالظروف ما كان حدا يتوقع أي نجاح أو تقدم أنه يحصل بهالجزيرة، ولكن عكس كافة التوقعات صارت سنغافورة الدولة الأكثر نجاح بتاريخ البشرية الحديث. تمكنت من تحسين مستوى معيشة شعبها بوتيرة سريعة وأكثر شمولية من أي دولة تانية على الإطلاق. كيف حققت سنغافورة هالشي؟ الإجابة طبعاً مش بسيطة ولا مباشرة. نجاح سنغافورة بيرجع لعدة عوامل. منبدأ من القيادة السياسية. لعبة القيادة السياسية دور كتير مهم ومحوري بالتغلب على كل التحديات اللي ذكرناها. سنغافورة المتعددة عرقياً وعقائدياً وحديثة العهد بالاستقلال بتدين بنهضتها الحديثة لشخصية زعيمها لي كوان يو. لي كوان يو هو اللي أخرج سنغافورة من مشاكلها باتباعه سياسات حازمة وصارمة غرست بالمواطنين قيم الإحساس بالواجب والالتزام والجدية بالعمل والتسامح الديني والعرقي بين مختلف مكونات الشعب. حول سنغافورة من مجرد ميناء مزدحم بعجب الفقراء لبلد ثري وصناعي ومتقدم، وبفضله تحولت سنغافورة بالعقود الأخيرة لمركز من أهم المراكز التجارية بالعالم. اتبع نظام الإدارة السياسية والاقتصادية المبني على الشفافية بشهادة كل المنظمات الدولية وشهادة أهل سنغافورة بنفسهم. لي كوان يو هو اللي قاد مسيرة هالبلد نحو الاستقلال وترأس حكومتها لأكثر من 3 عقود من سنة 1959 ل 1992، ويعرف على نطاق واسع بأنه صانع معجزة سنغافورة التنموية وارتقائها من بلد نامي بالعالم الثالث لمصاف الأمم المتحدة بالعالم الأول. تحت قيادته تحولت سنغافورة لأنشط ميناء بحري بالعالم وثالث أكبر موقع لتكرير النفط ومركز عالمي رئيسي للصناعات التحويلية والخدمات. بلغ الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة بسنة 2023 757 مليار دولار، وطبعا يعتبر حجم الناتج المحلي مرتفع بالنسبة لدولة مثل سنغافورة حجم سكانها ما بيتجاوز 5 ملايين نسمة، ونسبة البطالة كمان ما بتتجاوز فيها 2%. خصص 5 الميزانية الحكومية للتعليم. الأساس اللي اعتمدت عليه سنغافورة بتحقيق معجزتها هو بناء الإنسان والاهتمام بالتعليم والمعرفة. اعتمدت سنغافورة على ثورة المعرفة بعد الثورة الزراعية بالقرن 19 والثورة الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية والثورة التقنية اللي قادتها الولايات المتحدة. اجت ثورة المعرفة اللي عم تقودها حالياً دول محدودة بالعالم وعلى رأسها سنغافورة. النظام التعليمي بسنغافورة مرتبط بالدرجة الأولى باحتياجات الدولة اللي كانت تعاني من فقر شديد وما بتملك أي موارد طبيعية. اعتمد لي كوان برؤيته على الإنسان وتطوير قدراته ومهاراته كركيزة أساسية للتنمية وبناء نظام تعليمي بيلبي متطلبات مراحل التنمية وتأسيس الدولة. اللي بيميز سنغافورة بشكل كبير النظر المستمر بالمناهج الدراسية خاصة بالرياضيات والعلوم اللي بتتميز فيها على الصعيد العالمي، عندها مناهج متطورة قائمة على التحليل والنقد والبحث الدائم عن التميز، وصارت الدولة رائدة بمجال البحوث العلمية، وتم الاعتماد على أسس وظيفية من بينها أنه التعيين بمختلف الوظائف بيتم عبر مناظرات عامة مفتوحة للجميع، إلى جانب الشفافية وانخفاض نسبة الفساد الإداري والمالي إلى درجة أنه سنغافورة بتتصدر حالياً مؤشر الشفافية اللي بتصدره منظمة الشفافية الدولية. طبعاً كان في اهتمام كبير بالجانب الإداري والمالي للعمل بسنغافورة اللي بيتميز بالكفاءة العالية بالأداء وربط كل الخطط والبرامج بتقنية المعلومات واستخداماتها بالتعلم، بالإضافة لجهود الحفاظ على البيئة والقضاء على التلوث على الرغم من تدفق الهائل للنشاط الصناعي في البلد. كمان حققت سنغافورة معجزة بالمحافظة على الموارد البيئية من خلال تقنية تسمى الماء الجديد، وهي تقنية بتقوم على إعادة تدوير مياه الصرف والأمطار بطرق كيميائية معقدة عشان تصير بالنهاية صالحة للشرب والاستخدام الصناعي والزراعي، وهالشي خلاها تحتل المركز الأول على قائمة أقل بلدان العالم إهدار للمياه بنسبة 5% فقط. تعتبر سنغافورة حالياً رابع أهم مركز مالي على مستوى العالم. مرفأ سنغافورة بيعتبر خامس مرفأ بالعالم من ناحية النشاط الاقتصادي. أكيد الإنجازات بسنغافورة ما كانت أبداً من باب الصدفة، وإنما نتيجة لسياسات عامة عديدة مثل البنية التحتية عالية المستوى اللي بتتمثل بوجود شبكات الربط لمن إلى مئات الموانئ بجميع أنحاء العالم، ووقعت عدد كبير من اتفاقيات الخدمات الجوية مع 130 دولة تقريبا. وكمان شجعت سنغافورة القطاع الخاص وأشركته باتخاذ العديد من القرارات ووضع السياسات المشتركة بينهم. من مكونات النجاح الأساسية اللي خلت سنغافورة تتقدم وتنجح نظام القائم على الجدارة، من خلال مزيج فريد من السياسات اللي بتمنح الأولوية للجدارة والكفاءة والاستحقاق على أي صفة تانية، تمكنت سنغافورة من تطوير نظام تعليمي منصف للجميع وخدمة مدنية عامة متقدمة بتضمن فعالية العمل الحكومي وبترفع من مستويات الإنتاج الوطنية وبتحقق التنمية المستدامة. بهالمجال بيقول لي كوان يو رئيس الوزراء المؤسس لسنغافورة بأنه إذا أردت أن تنشئ حكومة جيدة لابد أن تسلم زمام المسؤولية فيها لأشخاص جيدين. هذا المبدأ اللي كان يتم العمل فيه بسنغافورة، بيتم اختيار أفضل الأشخاص للانضمام للقيادة السياسية، وقدرت الدولة تخلق لنفسها مصنع للمواهب بيزود قطاع الخدمة المدنية بالكفاءات من خلال نظام فعال المنح الدراسية، وإدارة رأس المال البشري كان على رأس أولوياتها. صممت سنغافورة سياساتها باكتشاف المواهب البشرية والاستفادة منها بناء على عدد من الفرضيات الرئيسية. أولها هو أنه بعض الناس أكثر موهبة من غيرهم بحكم الطبيعة، وتانيها أنه المواهب والقدرات الاستثنائية ممكن أنه نوجدها بين الفقراء مثل ما بنوجدها بين الأغنياء بدون فرق. وبناء على هالقاعدتين كانت سنغافورة سباقة بتطوير المواهب الموجودة بنسيجها السكاني، ولتحقيق هالغاية استعانت سنغافورة بعوامل مهمة مثل الصحة وجودة الحياة اللي تلعب دور كبير بنهاية المطاف بتحقيق إنجازات فردية وجماعية غير مسبوقة. ركزت الحكومة السنغافورية اهتمامها على تنفيذ السياسات العامة بحيث توفر بشكل منصف وشامل كل الخدمات الأساسية لكافة المواطنين، وخلق مجتمع قائم على أساس الجدارة بتدور فيه عجلة الحياة بشكل جيد. هلأ للوهلة الأولى ممكن يبدو البحث عن المواهب بمختلف شرائح وفئات المجتمع أنه بيحتوي على اعتبارات نفعية بحتة، إلا أنه المساعي بالحقيقة بتغذيها أيضاً الاعتبارات الأخلاقية بشكل أكبر. ليش؟ لأنه المؤسسين الكبار لسنغافورة، لسيما اللي ذكرناه لي كوان يو وغو كينغ سوي وإس راجات نام، اللي وصفوا أنفسهم بأنهم اشتراكيين ديمقراطيين، انطلقوا من اهتمامهم بالفقراء والطبقات الكادحة، من التزامهم الأخلاقي العميق بتحقيق المساواة، والالتزام الأخلاقي أدى لتحقيق نتائج اقتصادية ملفتة، وهالشي بحد ذاته هو السبب الرئيسي اللي مكن سنغافورة من أن تراكم احتياطات من النقد الأجنبي ما وصلت له كل دول العالم تقريباً. وعدا عن تحقيق نمو اقتصادي مبهر، أدت السياسات القائمة على مبدأ الجدارة كمان لاستقرار اجتماعي وسياسي جدير بالإعجاب. فشعر الفقراء أنه عندهم نصيب متساوي مع الأغنياء بتحقيق النتائج الإيجابية اللي بينعم فيها كل أفراد المجتمع. وهالشي بفسر لنا ليش يعتبر الحزب الحاكم بسنغافورة أطول الحكومات المنتخبة بالعهد على مستوى العالم. بيعتمد النظام التعليمي بسنغافورة على مبدأ بنص أنه كل طفل أو طفلة بيملك أو بتملك مواهب بطريقة خاصة، وبناء على هالمبدأ بيتابع الموهوبين دراسيا تعليمهم مثل ما هو متعارف عليه ضمن السلم الأكاديمي، بينما بيرسلوا الأطفال الموهوبين بمجالات تقنية أو مهنية تانية للمرافق المتخصصة بتعليم وتدريب هالمهارات، وبيجمعوا الأطفال اللي عندهم قدرات متماثلة بصف دراسي واحد، على عكس كتير من دول العالم اللي بيتم فيها اختيار الخبراء الاقتصاديين والسياسيين من طبقة النخبة بالمجتمع. تبحث سنغافورة على عن نجومها الاقتصاديين والسياسيين من خبراء ومتفوقين دراسيا بكل طبقة من طبقات المجتمع، حتى بين أطفال العائلات الفقيرة جدا. ومثال على هالشي وزيرين من أنجح وزراء سنغافورة هن وزير التجارة ليم هينغ كيانغ ووزير الصناعة تشان تشون سينغ، بينحدروا من عائلات فقيرة جدا. لو كان هالشخصين بأغلب المجتمعات التانية ما كانوا ارتقوا لهالرتب العالية أبدا، ولكن بسنغافورة تمكنوا من النجاح والبروز بفعل الاهتمام والحكومة والاهتمام بالمنح الحكومية والمساواة بين أطفال العائلات الغنية والعائلات الفقيرة. تستخدم الحكومة السنغافورية اختبار تنافسي لتضمن أنه ما يحصل على المنح الحكومية المرموقة إلا ألمع العقول، ونتيجة لهالشي بيحصل أفضل الطلاب السنغافوريين على معدلات قبول مرتفعة نسبيا بين مجمل المقبولين في أرقى الجامعات في العالم مثل ستانفورد وهارفارد، ما بتتناسب إطلاقا مع عدد سكان سنغافورة الصغير. في إحصائيات مدهشة بتوضح ببلاغة الامتياز اللي حققته سنغافورة بنظامها التعليمي. فمثلاً البلد اللي بيرسل أكبر عدد من الطلاب غير البريطانيين إلى جامعة أوكسفورد وكامبريدج هي بدون شك الصين، أكبر دولة من ناحية عدد السكان لاحتوائها على 1.5 مليار نسمة. إلا أنه المثير للدهشة هو أنه تحل سنغافورة بالمرتبة الثانية من ناحية عدد الطلاب المرسلين لهالجامعتين، مع أنه عدد سكانها ما بيتجاوز 5 مليون نسمة. فخلاصة اللي بدنا نقوله أنه في مؤشرات اقتصادية عالمية بتبين بما لا يدعو للشك أنه سياسات نظام الجدارة اللي انتهجتها سنغافورة نجحت باستخلاص أقصى قدر ممكن من المواهب من نسيجها السكاني، على الرغم من أنه عدد مواطنيها صغير جداً مقارنة بدول العالم. وفي شيء مهم كان بهالموضوع أنه سنغافورة ما اخترعت من نفسها مفهوم نظام الجدارة. القيادة بسنغافورة شو عملت؟ بحثت عن أنجح المؤسسات والشركات بالعالم وتعرفت على الأسباب اللي أدت لنجاحها، وكان ثمرة بحثهم هو أنه شركات القطاع الخاص غالباً بتحقق نجاح أكثر من القطاع العام. ومن الشركات اللي وجدوها شركة شيل للنفط البريطانية. نجحت هالشركة نتيجة اعتمادها بترقية موظفيها على الجدارة وليس الأقدمية. وطبعاً لهالمبدأ صارت سنغافورة أول مستعمرة بريطانية سابقة بتغير سياسات ترقيات الموظفين بنظام الخدمة المدنية فيها من نظام الترقية التقليدي المتبع بقطاع الخدمة المدنية البريطاني لنظام الترقيات المعتمد بشركة النفط البريطانية شيل. وطورت هالمنهجية، طبعا شركة شيل طورت هالمنهجية بهدف اكتشاف أفضل المواهب بجميع أنحاء العالم ومن ضمنها الشركة. أما سنغافورة أدخلت تحسينات على هالمنهجية وصارت عمليات اختيارها للمواهب واكتشافها بتنافس المنهجيات المتبعة بأنجح المؤسسات على مستوى العالم بما فيها شركة ماكنزي وجامعة هارفارد. بسنغافورة ما بتفيد العلاقات مع أصحاب المناصب السياسية بالنسبة لموظفي الخدمة المدنية. نطاق نفوذ السياسيين وغيرهم من أصحاب المناصب العالية اللي بتتعلق بقرارات التوظيف أو الترقية بقطاع الخدمة المدنية محدود جداً. كل هالسياسات أدت للحد من الفساد لدرجة الصفر تقريباً بقطاع الخدمات المدنية بسنغافورة. وهالنظام اللي هو نظام الجدارة كان له كمان تأثيرات اجتماعية وسياسية بالإضافة للفوائد الاجتماعية. النظام القائم على الجدارة بيعني أنه أرباب العمل سواء كانوا من القطاع الخاص أو العام رح ياخذوا قرارات التوظيف والترقية دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين. ففي نسيج سكاني متعدد الأعراق والأديان مثل سنغافورة أدى انعدام التمييز على أساس العرق والجنس والدين إلى تناغم غير مسبوق بين المواطنين. كل مجموعة عرقية بسنغافورة مهما كان عدد أفرادها صغير بتحصل على فرصتها المتكافئة لشغل أفضل المناصب المتاحة بالبلد. وبما أنه الاختيار مبني على الجدارة ومش على عرق المرشح، ما حسوا كان سنغافورة أبداً بأي استغراب لما كان كبير الوزراء وزير المالية ووزير القانون ووزير تنمية المجتمع والشباب والرياضة كلهم كانوا هنود، على الرغم من أنه الهنود ما بيشكلوا إلا 8% بس من النسيج السكاني السنغافوري. وبفضل تطبيق منهج الجدارة عالي الأداء بقطاع الخدمة المدنية تفوقت ولازالت سنغافورة على معظم الأمم والدول الثانية بكل مؤشر من مؤشرات التنمية البشرية تقريباً. تحتل سنغافورة المرتبة 9 عالمياً بمؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بالإضافة لكل هالأشياء اللي ذكرتها، بتعتبر سنغافورة كمان على نحو متزايد ملاذ آمن للاستثمارات ومركز مالي وتكنولوجي متطور، إلى الحد اللي دفع المستثمرين الصينيين على سبيل المثال أنه يسجلوا تقريباً 500 شركة صينية بسنغافورة خلال عام 2022 فقط. تمتلك سنغافورة قدرات تكنولوجية كبيرة وخبرة بتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والروبوتات بالعديد من القطاعات الاستراتيجية، الأمر اللي عم تزيد الحاجة لإله، وبتحرص العديد من الدول على الاستفادة منه ونقل هالخبرة التكنولوجية لإله. فعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية المضطربة والتحديات اللي عم تواجه القطاع الصناعي بدول العالم، عم ينظر للقطاع الصناعي السنغافوري أنه بيمثل تجربة فعالة بالاستفادة من القدرات التكنولوجية لزيادة القدرات الصناعية. اشتغلت سنغافورة خلال السنوات الماضية على تعزيز وضعها كمركز مالي دولي وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية بالنسبة للمستثمرين المتعددين الجنسيات. وهالشي تحقق من خلال إدارة اقتصاد مفتوح بيسمح للاستثمار الأجنبي المباشر والسلع الوسيطة إنها تتدفق للاقتصاد، فضلاً عن تدفق الصادرات بسلاسة وبتكلفة منخفضة إلى السوق الآسيوية الكبيرة، بالإضافة إلى حماية معايير الملكية الفكرية. نجحت جهود سنغافورة بصعودها للمرتبة الثالثة بمؤشر المراكز المالية العالمية صادر بسبتمبر 2022 بعد نيويورك ولندن، لتكون الأولى على المدن الآسيوية باعتبارها أفضل مركز مالي آسيوي مع استضافة العديد من المؤتمرات والأحداث الاقتصادية. بناء على التقرير الصادر عن HSBC Holdings بأغسطس 2022، من المتوقع أنه تتصدر سنغافورة قائمة المراكز المالية اللي بتضم أصحاب الثروات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحيث بتحتضن أكبر حصة من أصحاب الملايين من بين السكان البالغين بآسيا بحلول عام 2030. وأخيراً بخصوص مواقفها السياسية، سنغافورة حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع دول العالم والبعد عن مخاطر الاستقطابات السياسية الحادة. مواقف سنغافورة من الصراعات الكبيرة هي مواقف شبه محايدة أو غير حادة، تنتهج سياسة خارجية بتدعم تسوية الصراعات وعدم تفاقمها. بتحافظ سنغافورة على علاقات جيدة بالولايات المتحدة والصين، وبالنظر لموقعها بجنوب شرق آسيا وأهميتها الاستراتيجية وعلاقاتها بالولايات المتحدة والصين، ينظر لسنغافورة على أنها إحدى الدول اللي بتلعب دور بتهدئة التوترات بين واشنطن وبكين، ففضلا عن أنه الدولتين حريصين على الحفاظ على علاقاتهم جيدة بسنغافورة. تدعم سنغافورة حضور قوي للولايات المتحدة بالقارة الآسيوية عبر السماح لها بالوصول للمنشآت العسكرية، وبتعتبر أيضا أكبر شريك تجاري للصين. ولهون بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من ثراء بودكاست، واللي كان عن سر نجاح التجربة السنغافورية، كيف تحولت سنغافورة من مجرد جزيرة آسيوية صغيرة ما بتملك أي موارد طبيعية لوحدة من أكثر الدول تطور بالعالم. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، ودمتم بألف خير.